بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين أبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل أعمالنا في مرواته، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمورنا كلها خير، وأن يجعل ما أصاب المسلمين في هذا الزمان مما أصاب العالمين من هذا البلاء الذي تفشى وهو وباء الكورونا، نسأل الله أن يجعله رحمة على المسلمين، وأن يجعله هينا، وأن يجعل لهم به أجرا مع الشفاء والعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصبر إذا أصابه بلاء ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذه منزلة لا ينالها إلا من ابتلي من عباد الله المؤمنين. وإن الإنسان إذا ابتلي فإنه ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن حسن الظن بالله تعالى هي مرتبة عظيمة جليلة لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات القلبية التي ندب إليها ديننا. فإن الله سبحانه وتعالى ينيل هذه المرتبة من يشاء من عباده المؤمنين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو توقع الجميل من الله تعالى، وقوة اليقين بما وعد الله تعالى به عباده من ساعة ورحمة وكرم ورجاء حصول ذلك. ومن تأمل أيها الإخوة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وعلم معانيها وآثارها الدالة عليها دعته لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها: أتقنها وعرفها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها. ولذلك من تأمل هذه الأسماء الحسنى وجد فيها معان عظيمة تدله على رب رحيم عظيم شفيق، تدله على معاني من تأملها أوصله ذلك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن علم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الغفور واللطيف والمحسن والوهاب والرزاق والمجيب والواسع والرؤوف، كل هذه الأسماء تدل على معان عظيمة من تأملها أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله يدخله في جملة من رحمهم، وأن الله يدخله في جملة من غفر لهم، وأن الله يلطف به في كل أحواله، وأن الله سبحانه وتعالى محسن إليه في كل أحواله، وأن الله سبحانه وتعالى يهبه ويرزقه ويعطيه. فإن هذه الأسماء معرفتها تدل على آثار عظيمة ينبغي على الإنسان أن يتأملها، فإذا حصل له هذا التأمل حصل له بعد ذلك هذه الآثار الدالة بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، واطمأنت نفسه لأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى الذي تسمى بهذه الأسماء الحسنى واتصف بهذه الصفات العلى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. فمن أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى هذه عبادة قلبية، والناس إنما يحرصون على العبادات البدنية وينسون العبادات القلبية، ولا شك أن العبادات القلبية مقدمة على العبادات البدنية. وإن من أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى آتاه الله إياه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وفي زيادة في المسند: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمعنى أني أي أعامله على حسب ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه بي من خير أو شر. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قيل معناه بالغفران إذا استغفرني، وبالقبول إذا أناب إلي، وبالإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني، لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن الظن بالله وقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه ذلك بالخير في يده. هذه المعاني التي عرفها السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما استوقوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على أكمل حالات المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذه المرتبة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هي مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. ومن تأمل القصص في القرآن الكريم أيقن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كمل الله لهم تعالى الحالة الإيمانية وكمل لهم الإيمان وعلمهم ما لم يعلم غيرهم أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن أعظم المحسنين بالظن هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من حسن ظنه بالله تعالى أنه ظن صلى الله عليه وسلم بربه خيرا في بلوغ هذا الدين إلى أقاصي الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وهذا لا شك إنما هو من اليقين الذي دخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه وأنه سيؤدي الأمانة التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغ دينه فإن النصر من الله سبحانه وتعالى. وظهر ذلك أيها الإخوة أعظم الظهور أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه وعن المؤمنين: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم لما لحقهم فرعون ومن معه وأصبحوا بين فرعون وبين البحر، قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلا، ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقينا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ألا يديل الله فرعون هذا الكافر على موسى هذا المؤمن وأصحابه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لم يحصل إلا بعد اليقين الذي وقر في قلب موسى أن الله سبحانه وتعالى سينصره على عدو الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد فعل هذا السبب البسيط وهو ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه البحر، قال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن تأمل في قوله سبحانه وتعالى العزيز الرحيم علم أن الله عزيز على أعدائه على فرعون ومن معه، ورحيم بالمؤمنين موسى عليه السلام ومن معه. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل حتى في أحلك الظروف وفي أسوأ المواقف، ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن الله يولي المؤمنين رحمة خاصة بهم. وهذا حسن الظن مؤكد في كل حال، ولكنه في بعض المواطن يزداد تأكيده، ومن ذلك عند الشدائد والكرب. فإن الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك لم يكشف عنهم ما بهم من كرب وضيق إلا بعدما أحسنوا الظن بربهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولذلك من تأمل قول الله سبحانه وتعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي أنهم أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، فرزقهم الله سبحانه وتعالى المخرج وتاب الله تعالى عليهم. ولذلك المؤمن ليس من خصائص المؤمن ألا يخطئ وألا يذنب، بل من خصائصه أنه يتوب، والله سبحانه وتعالى من أحسن الظن به جل وعلا وأنه يقبل التوبة عن عباده فإن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور. ومن المواضع التي ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند ضيق العيش، ففي جامع الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل غير آجل. ومعنى إنزالها بالله سبحانه وتعالى أن توقن وتظن أن الله تعالى يفرج عنك ويزيل هذه الغمة وهذا الفقر وهذه الحاجة وهذا الأمر الذي نزل بك. وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن قلوب الخلق ونواصيهم وأعمالهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإليه الأمر من قبل ومن بعد. ومن المواضع التي ينبغي على المؤمن أن يستحضر فيها حسن الظن بالله تعالى عند غلبة الدين، وهنا من الأدلة العجيبة التي وقفت عليها ما ثبت في صحيح البخاري من قول الزبير بن العوام لابنه عبد الله رضي الله عنهما قال له يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت له يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه، أي من دين أبيه، إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. فهذا من ثقة المؤمن بربه جل وعلا، ومن هذا الخلق العظيم، وهي تربية الناس تربية إيمانية تربية حقيقية على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستغاثة به في كل حال، في حال السعة وفي حال الضيق وفي حال البأس وفي حال الرخاء وفي حال الشدة وفي جميع الأحوال. ومن المواضع التي ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أيها المؤمن فعظم الرغبة فيما عنده وأحسن الظن به سبحانه وتعالى، فإن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. وحسن الظن أيها الإخوة بإجابة الدعاء يكون بقوة اليقين بأن الله جل وعلا يجيب الداعي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يدعو الله جل وعلا دعاء مباشرا بلا واسطة، فإن هذه هي عقيدة المسلمين وهذه عقيدة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن تأخر جوابه فلا يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن القنوط سوء ظن بالله جل وعلا وهو أمر محرم. فالله سبحانه وتعالى أيضا يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه الكريم ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا شك في هاتين الآيتين الأولى الضالون وفي الثانية الكافرون، وهذه ليست من أخلاق المؤمنين، بل إن سوء الظن سبحانه بالله جل وعلا هذا مانع من موانع الإجابة، فمن الأسباب الجالبة للإجابة أن يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يستعجل كذلك الإنسان إذا لم يجبه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا تأخر على الإنسان جواب دعوته بأمر من أمور الدنيا فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وارجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الخير، فإنه قد يكون الخير ليس في إجابتك إلى ما طلبت بما طلبت ودعوت، بل قد يكون الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير بصرف ذلك عنك، فإنه هو أعلم بما يصلح حالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. وهذا لا شك أيها الإخوة فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يبين لنا فضيلة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وهذا في مسند الإمام أحمد. ومن المواضع أيضا التي ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيها عند توبته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، أي في الثالثة، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. تفسير هذا الحديث: أي ما دمت أنك تذنب وتتوب فإني أتوب عليك ولو تكررت منك الذنوب. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يقيل عثرة هذا المؤمن مرات وكرات، وكلما أذنب عاد إلى ربه فقبله. وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ولذلك قال أحمد بن أبي الحواري: وقفت بجانب أبي سليمان الداراني وهو لا يراني، فسمعته ينادي ربه تعالى يقول: لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها أني أحبك. وهذا لا شك أنه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن المواضع أيضا التي يحسن الظن جل وعلا، يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى فيها عند الموت. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم في صحيحه. ودخل واثلة بن الأسقع على أبي أسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس، فقال أبو الأسود لواثلة يأخذ بيده فيمسح بها على عينه وعلى وجهه، فكأنه في مرض الموت، فقال له واثلة رضي الله عنه: واحدة أسألك عنها. قال: ما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فأومأ أبو الأسود برأسه، أي حسن، فقال واثلة: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فما الذي يحمل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ الذي يحمل هذه الآيات الكثيرة المتواترة المتوافرة التي بين دفتي المصحف فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه بالمؤمنين التائبين العائدين إلى الله جل وعلا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء ولكنها رحمة خاصة للمؤمنين. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، ولكنه في هذا الحال بالذات وهو حال الموت يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون أحسن ما يكون ظنا بالله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعلمون هذه المعاني العظيمة، فمن ذلك ما يقوله سفيان الثوري رحمه الله قال والله ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. ولا شك أنه لا يقول هذا الكلام إلا من عرف أن الله سبحانه وتعالى له رحمة خاصة بالمؤمنين يرحمهم بها رحمة عظيمة ينجيهم بها من النار ويدخلهم بها إلى الجنة مع الأبرار. ولكن هنا فرق ينبغي على الإنسان أن يدركه، وهو الفرق بين حسن الظن والغرور. فإن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يثيب الله تعالى عليه هو الذي يحمل الإنسان على فعل الصالحات وعلى ترك المنكرات. أما من يدعي أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهو سادر في غيه ومنهمك بمعاصيه وتارك للفضائل والخيرات والعبادات، فحقيقة هذا تسلط عليه الشيطان، وليس هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بيانا شافيا، فقال وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن أن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه، وأما ما دعا إلى البطالة والإنهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له على المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو مغرور. قال سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان فوزان حفظه الله تعالى وإحسان الظن بالله تعالى لا بد معه من تجنب المعاصي، وإلا كان أمنا من مكر الله تعالى. فحسن الظن بالله تعالى مع فعل الأسباب الجالبة للخير وترك الأسباب الجالبة للشر هو الرجاء المحمود، وأما حسن الظن بالله مع ترك الواجبات وفعل المحرمات فهو الرجاء المذموم، وهو الأمن من مكر الله تعالى. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يجمع بين حسن الظن وحسن العمل والخوف من الله تعالى، ولا تعارض بين هذا كله. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف اليوم ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ويقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، رواه البخاري. ويقول الحسن البصري رحمه الله في كلام حسن جميل ككلامه دائما إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فساء العمل. فهذه الأدلة وهذه الآثار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة من تأمل هذه المواضع حق التأمل وعلم أن هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو إحسان العمل في نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه أن الله سبحانه وتعالى يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. ولذلك حسن الظن بالله إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأسباب النجاة هي الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والبعد عن المحرمات والمحظورات والمنهيات وما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإن حسن الظن أعيد وأؤكد على ذلك أنه من العبادات القلبية الجليلة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها دائما، ولكنها في هذا الموضع وفي هذا الزمان الذي نعيشه في هذه الفترة العصيبة التي تمر، لا أقول بالمسلمين بل أقول تمر بالإنسانية كلها وبالعالم أجمع من الخوف والرعب من هذا المرض الذي توقفت بسببه اقتصادات الدول، وتوقفت بسببه الأعمال، وتوقفت بسببه المدارس والتعليم ومصالح الناس، وانكفأ الناس على أنفسهم في بيوتهم وفي أماكنهم لا يخرجون إلا للضرورات خوفا من أو خشية من أن تنتقل إليهم العدوى من الاختلاط بالناس. فإنه في هذا الموضع الذي يخاف الناس فيه نحن نقول نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذا بلاء من أصابه من المؤمنين فإنه رفعة له وكفارة وأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن شفي فأجره على الله سبحانه وتعالى يثبته له في الدنيا والأخرى، وإن توفي من ذلك فإن احسب أنه من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى كشهداء الطاعون. وهذا ينبغي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يجعل فيه خيرا لا نعلمه للإسلام والمسلمين ولبلاد المسلمين ولبلاد الحرمين بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى له مع هذه المحن منح، وفي أعطاف الشر خير كثير وعظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء بما عند الله سبحانه وتعالى، نرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء الذي أصاب الناس كلهم أن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا للمؤمنين والمسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي أمورهم وفي معاشهم وفي بلادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وإنني في نهاية هذه الكلمة أتوجه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لشكر إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحكومتهم على ما قدموا للمسلمين أجمعين ولما قدموا لهذا البلد خاصة من المواطنين والمقيمين من الخير العظيم ومن الرحمة التي رآها المؤمن والكافر ورآها المحب والمبغض من رحمة إمامنا جزاه الله عنا خير الجزاء بالمواطنين والمقيمين. وهذه النفقات التي تنفقها هذه الدولة المباركة في هذه الأزمة التي نشفت فيها أرياق كبريات الدول من التكاليف الباهظة التي نتجت عنها، ولكن ولي أمرنا جزاه الله عنا خير الجزاء يسخر هذه الأموال وينفقها ويصرفها بسخاء على هذا الشعب وعلى هذه البلاد والمقيمين فيها وعلى المسلمين بل وعلى البشرية كلها من دعم للجهات المختصة. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفهم خيرا بما أنفقوا في هذه الأوقات الحرجة العصيبة وبما ثبتوا الناس التثبيت العظيم الذي أدخل الطمأنينة إلى نفوسهم بأن الله سبحانه وتعالى سيزيل عنا هذا الكرب، وأن بفضل الله سبحانه وتعالى دولتنا واقتصادنا وأمننا في خير حال بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأزمة عابرة. ولا شك أن التثبيت في هذه المواضع وفي هذا المواطن من أعظم ما يكون وما ينبغي على ولاة الأمور تجاه هذه الشعوب، فإنهم قد قاموا جزاهم الله عنا خير الجزاء خير قيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء على ما سهلت وأعانت على هذا الخير من هذه البرامج التي بوسائل التقنية الحديثة والتي انتشرت بفضل الله سبحانه وتعالى في كل فروع وزارة الشؤون الإسلامية ومراكز الدعوة التابعة لها وجمعيات الدعوة والإرشاد التابعة كذلك للشؤون الإسلامية. وأخص بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية على هذا التسهيلات وهذه الأعمال الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة المساجد، خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى وخدمة هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون في هذه البلاد. والشكر كذلك موصول لفضيلة أخي الشيخ الدكتور سالم الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، والشكر كذلك موصول للإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد بوسط وشرق جدة على التنسيق لهذا اللقاء وهذه الكلمة وإتاحة الفرصة لي لأتحدث عبر موقعهم وعبر حساباتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين أبينا وسيدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل أعمالنا في مرضاته، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمورنا كلها خير، وأن يجعل ما أصاب المسلمين في هذا الزمان مما أصاب العالمين من هذا البلاء الذي تفشى وهو وباء الكورونا، نسأل الله أن يجعله رحمة على المسلمين، وأن يجعله هينا، وأن يجعل لهم به أجرا مع الشفاء والعافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصبر إذا أصابه بلاء ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذه منزلة لا ينالها إلا من ابتلي من عباد الله المؤمنين. وإن الإنسان إذا ابتلي فإنه ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن حسن الظن بالله تعالى هي مرتبة عظيمة جليلة لا ينالها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات القلبية التي ندب إليها ديننا. فإن الله سبحانه وتعالى ينيل هذه المرتبة من يشاء من عباده المؤمنين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو توقع الجميل من الله تعالى، وقوة اليقين بما وعد الله تعالى به عباده من سعة ورحمة وكرم ورجاء حصول ذلك. ومن تأمل أيها الإخوة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وعلم معانيها وآثارها الدالة عليها دعته لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها: أتقنها وعرفها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها. ولذلك من تأمل هذه الأسماء الحسنى وجد فيها معان عظيمة تدله على رب رحيم عظيم شفيق، تدله على معاني من تأملها أوصله ذلك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن علم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه الغفور واللطيف والمحسن والوهاب والرزاق والمجيب والواسع والرؤوف، كل هذه الأسماء تدل على معان عظيمة من تأملها أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله يدخله في جملة من رحمهم، وأن الله يدخله في جملة من غفر لهم، وأن الله يلطف به في كل أحواله وأن الله سبحانه وتعالى محسن إليه في كل أحواله، وأن الله سبحانه وتعالى يهبه ويرزقه ويعطيه، فإن هذه الأسماء معرفتها تدل على آثار عظيمة ينبغي على الإنسان أن يتأملها، فإذا حصل له هذا التأمل حصل له بعد ذلك هذه الآثار الدالة بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، واطمأنت نفسه لأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى الذي تسمى بهذه الأسماء الحسنى واتصف بهذه الصفات العلى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. فمن أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى هذه عبادة قلبية، والناس إنما يحرصون على العبادات البدنية وينسون العبادات القلبية، ولا شك أن العبادات القلبية مقدمة على العبادات البدنية. وإن من أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى آتاه الله إياه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وفي زيادة في المسند: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والمعنى أني أي أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه بي من خير أو شر. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قيل معناه بالغفران إذا استغفرني، وبالقبول إذا أناب إلي، وبالإجابة إذا دعاني، والكفاية إذا استكفاني، لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن الظن بالله وقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: والله الذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بالخير في يده. هذه المعاني التي عرفها السلف الصالح وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما استوقوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان على أكمل حالات المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهذه المرتبة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم هي مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى. ومن تأمل القصص في القرآن الكريم أيقن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كمل الله لهم تعالى الحالة الإيمانية وكمل لهم الإيمان وعلمهم ما لم يعلم غيرهم أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإن أعظم المحسنين بالظن هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من حسن ظنه بالله تعالى أنه ظن صلى الله عليه وسلم بربه خيرا في بلوغ هذا الدين إلى أقاصي الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وهذا لا شك إنما هو من اليقين الذي دخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأنه سيؤدي الأمانة التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغ دينه فإن النصر من الله سبحانه وتعالى. وظهر ذلك أيها الإخوة أعظم الظهور أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه وعن المؤمنين: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أنهم لما لحقهم فرعون ومن معه وأصبحوا بين فرعون وبين البحر، قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلا، ثقة بالله سبحانه وتعالى ويقينا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ألا يديل الله فرعون هذا الكافر على موسى هذا المؤمن وأصحابه. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لم يحصل إلا بعد اليقين الذي وقر في قلب موسى أن الله سبحانه وتعالى سينصره على عدو الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد فعل هذا السبب البسيط وهو ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه البحر، قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن تأمل في قوله سبحانه وتعالى العزيز الرحيم علم أن الله عزيز على أعدائه على فرعون ومن معه، ورحيم بالمؤمنين موسى عليه السلام ومن معه. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل حتى في أحلك الظروف وفي أسوأ المواقف، ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن الله يولي المؤمنين رحمة خاصة بهم. وهذا حسن الظن مؤكد في كل حال، ولكنه في بعض المواطن يزداد تأكيده، ومن ذلك عند الشدائد والكرب، فإن الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك لم يكشف عنهم ما بهم من كرب وضيق إلا بعدما أحسنوا الظن بربهم. قال الله سبحانه وتعالى عنهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولذلك من تأمل قول الله سبحانه وتعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي أنهم أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، فرزقهم الله سبحانه وتعالى المخرج وتاب الله تعالى عليهم. ولذلك المؤمن ليس من خصائص المؤمن ألا يخطئ وألا يذنب، بل من خصائصه أنه يتوب. والله سبحانه وتعالى من أحسن الظن به جل وعلا وأنه يقبل التوبة عن عباده فإن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور. ومن المواضع التي ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند ضيق العيش، ففي جامع الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل غير آجل. ومعنى إنزالها بالله سبحانه وتعالى أن توقن وتظن أن الله تعالى يفرج عنك ويزيل هذه الغمة وهذا الفقر وهذه الحاجة وهذا الأمر الذي نزل بك. وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن قلوب الخلق ونواصيهم وأعمالهم كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإليه الأمر من قبل ومن بعد. ومن المواضع التي ينبغي على المؤمن أن يستحضر فيها حسن الظن بالله تعالى عند غلبة الدين، وهنا من الأدلة العجيبة التي وقفت عليها ما ثبت في صحيح البخاري من قول الزبير بن العوام لابنه عبد الله رضي الله عنهما قال له يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله بن زبير رضي الله عنه فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت له يا أبتي من مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن زبير فوالله ما وقعت في كربة من دينه، أي من دين أبيه، إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. فهذا من ثقة المؤمن بربه جل وعلا، ومن هذا الخلق العظيم، وهي تربية الناس تربية إيمانية تربية حقيقية على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والاستغاثة به في كل حال، في حال السعة وفي حال الضيق وفي حال البأس وفي حال الرخاء وفي حال الشدة وفي جميع الأحوال. ومن المواضع التي ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو عند الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أيها المؤمن فعظم الرغبة فيما عنده وأحسن الظن به سبحانه وتعالى، فإن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. وحسن الظن أيها الإخوة لإجابة الدعاء يكون بقوة اليقين بأن الله جل وعلا يجيب الداعي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يدعو الله جل وعلا دعاء مباشرا بلا واسطة، فإن هذه هي عقيدة المسلمين وهذه عقيدة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن تأخر جوابه فلا يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن القنوط سوء ظن بالله جل وعلا وهو أمر محرم. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه الكريم: ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا شك في هاتين الآيتين، الأولى الضالون وفي الثانية الكافرون، وهذه ليست من أخلاق المؤمنين، بل إن سوء الظن سبحانه بالله جل وعلا هذا مانع من موانع الإجابة. فمن الأسباب الجالبة للإجابة أن يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يستعجل كذلك الإنسان إذا لم يجبه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فإذا تأخر على الإنسان جواب دعوته بأمر من أمور الدنيا فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وارجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الخير، فإنه قد يكون الخير ليس في إجابتك إلى ما طلبت بما طلبت ودعوت، بل قد يكون الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير بصرف ذلك عنك، فإنه هو أعلم بما يصلح حالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. وهذا لا شك أيها الإخوة فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يبين لنا فضيلة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وهذا في مسند الإمام أحمد. ومن المواضع أيضا التي ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيها عند توبته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، أي في الثالثة، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه مسلم. تفسير هذا الحديث: أي ما دمت أنك تذنب وتتوب فإني أتوب عليك ولو تكررت منك الذنوب. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقيل عثرة هذا المؤمن مرات وكرات، وكلما أذنب عاد إلى ربه فقبله. وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. ولذلك قال أحمد بن أبي الحواري: وقفت بجانب أبي سليمان الداراني وهو لا يراني، فسمعته ينادي ربه تعالى يقول: لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها أني أحبك. وهذا لا شك أنه من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن المواضع أيضا التي يحسن الظن جل وعلا، يحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى فيها عند الموت. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم في صحيحه. ودخل واثلة بن الأسقع على أبي أسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس، فقال أبو الأسود لواثلة يأخذ بيده فيمسح بها على عينه وعلى وجهه، فكأنه في مرض الموت. فقال له واثلة رضي الله عنه: واحدة أسألك عنها. قال: ما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فأومأ أبو الأسود برأسه، أي حسن. فقال واثلة: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فما الذي يحمل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ الذي يحمل هذه الآيات الكثيرة المتواترة المتوافرة التي بين دفتي المصحف فيها رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه بالمؤمنين التائبين العائدين إلى الله جل وعلا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولكنها رحمة خاصة للمؤمنين. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، ولكنه في هذا الحال بالذات وهو حال الموت يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون أحسن ما يكون ظنا بالله سبحانه وتعالى في هذا الموضع. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعلمون هذه المعاني العظيمة، فمن ذلك ما يقوله سفيان الثوري رحمه الله، قال: والله ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. ولا شك أنه لا يقول هذا الكلام إلا من عرف أن الله سبحانه وتعالى له رحمة خاصة بالمؤمنين يرحمهم بها رحمة عظيمة، ينجيهم بها من النار ويدخلهم بها إلى الجنة مع الأبرار. ولكن هنا فرق ينبغي على الإنسان أن يدركه، وهو الفرق بين حسن الظن والغرور. فإن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يثيب الله تعالى عليه هو الذي يحمل الإنسان على فعل الصالحات وعلى ترك المنكرات. أما من يدعي أنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وهو سادر في غيه ومنهمك بمعاصيه وتارك للفضائل والخيرات والعبادات، فحقيقة هذا تسلط عليه الشيطان، وليس هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك بيانا شافيا، فقال: وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن أن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه، وأما ما دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذبا له على الطاعة زاجرا له على المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو مغرور. قال سماحة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان فوزان حفظه الله تعالى: وإحسان الظن بالله تعالى لا بد معه من تجنب المعاصي، وإلا كان أمنا من مكر الله تعالى. فحسن الظن بالله تعالى مع فعل الأسباب الجالبة للخير وترك الأسباب الجالبة للشر هو الرجاء المحمود، وأما حسن الظن بالله مع ترك الواجبات وفعل المحرمات فهو الرجاء المذموم، وهو الأمن من مكر الله تعالى. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يجمع بين حسن الظن وحسن العمل والخوف من الله تعالى، ولا تعارض بين هذا كله. فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فقالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف اليوم ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ويقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، رواه البخاري. ويقول الحسن البصري رحمه الله في كلام حسن جميل ككلامه دائما إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فساء العمل. فهذه الأدلة وهذه الآثار التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة من تأمل هذه المواضع حق التأمل وعلم أن هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو إحسان العمل في نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه أن الله سبحانه وتعالى يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. ولذلك حسن الظن بالله إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأسباب النجاة هي الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والبعد عن المحرمات والمحظورات والمنهيات وما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإن حسن الظن أعيد وأؤكد على ذلك أنه من العبادات القلبية الجليلة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها دائما، ولكنها في هذا الموضع وفي هذا الزمان الذي نعيشه في هذه الفترة العصيبة التي تمر لا أقول بالمسلمين بل أقول تمر بالإنسانية كلها وبالعالم أجمع من الخوف والرعب من هذا المرض الذي توقفت بسببه اقتصادات الدول، وتوقفت بسببه الأعمال، وتوقفت بسببه المدارس والتعليم ومصالح الناس، وانكفأ الناس على أنفسهم في بيوتهم وفي أماكنهم لا يخرجون إلا للضرورات خوفا من أو خشية من أن تنتقل إليهم العدوى من الاختلاط بالناس. فإنه في هذا الموضع الذي يخاف الناس فيه نحن نقول نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذا بلاء من أصابه من المؤمنين فإنه رفعة له وكفارة وأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن شفي فأجره على الله سبحانه وتعالى يثبته له في الدنيا والأخرى، وإن توفي من ذلك فإن احسب أنه من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى كشهداء الطاعون. وهذا ينبغي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يجعل فيه خيرا لا نعلمه للإسلام والمسلمين ولبلاد المسلمين ولبلاد الحرمين بالذات، فإن الله سبحانه وتعالى له مع هذه المحن منح، وفي أعطاف الشر خير كثير وعظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء بما عند الله سبحانه وتعالى نرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء الذي أصاب الناس كلهم أن يجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا للمؤمنين والمسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي أمورهم وفي معاشهم وفي بلادهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عنا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وإنني في نهاية هذه الكلمة أتوجه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لشكر إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحكومتهم على ما قدموا للمسلمين أجمعين ولما قدموا لهذا البلد خاصة من المواطنين والمقيمين من الخير العظيم ومن الرحمة التي رآها المؤمن والكافر ورآها المحب والمبغض من رحمة إمامنا جزاه الله عنا خير الجزاء بالمواطنين والمقيمين. وهذه النفقات التي تنفقها هذه الدولة المباركة في هذه الأزمة التي نشفت فيها أرياق كبريات الدول من التكاليف الباهظة التي نتجت عنها، ولكن ولي أمرنا جزاه الله عنا خير الجزاء يسخر هذه الأموال وينفقها ويصرفها بسخاء على هذا الشعب وعلى هذه البلاد والمقيمين فيها وعلى المسلمين بل وعلى البشرية كلها من دعم للجهات المختصة. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفهم خيرا بما أنفقوا في هذه الأوقات الحرجة العصيبة، وما بما ثبت الناس التثبيت العظيم الذي أدخل الطمأنينة إلى نفوسهم بأن الله سبحانه وتعالى سيزيل عنا هذا الكرب، وأن بفضل الله سبحانه وتعالى دولتنا واقتصادنا وأمننا في خير حال بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأزمة عابرة. ولا شك أن التثبيت في هذه المواضع وفي هذا المواطن من أعظم ما يكون وما ينبغي على ولاة الأمور تجاه هذه الشعوب، فإنهم قد قاموا جزاهم الله عنا خير الجزاء خير قيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء على ما سهلت وأعانت على هذا الخير من هذه البرامج التي بوسائل التقنية الحديثة والتي انتشرت بفضل الله سبحانه وتعالى في كل فروع وزارة الشؤون الإسلامية ومراكز الدعوة التابعة لها وجمعيات الدعوة والإرشاد التابعة كذلك للشؤون الإسلامية. وأخص بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية على هذا التسهيلات وهذه الأعمال الجليلة في خدمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة المساجد، خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى وخدمة هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون في هذه البلاد. والشكر كذلك موصول لفضيلة أخي الشيخ الدكتور سالم الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، والشكر كذلك موصول للإخوة القائمين على المكتب التعاوني للدعوة الجمعية التعاونية للدعوة والإرشاد بوسط وشرق جدة على التنسيق لهذا اللقاء وهذه الكلمة وإتاحة الفرصة لي لأتحدث عبر موقعهم وعبر حساباتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.